نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أحييكم إلى مطلع هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، ونتواصل فيه بإذن الله تعالى مع معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. بداية وباسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد الإخوة يقول بأن له في طلب العلم ويصاب بالفتور أحيانا، فما توجيهكم له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذا السؤال وجيه جدا، لأنه يمر على كثير من طلبة العلم، يكون مجتهدا في فترة، ولكن تأتي فترات أو فترة أيضا فيصاب بالفتور في طلب هذا العلم، ولذلك أسبابه وأعراضه. فنقول من أعظم أسباب كثرة المعاصي، من أعظم الأسباب كثرة المعاصي وانتشار الفسوق والفجور والانتكاس والسقوط في الطريق والانحراف. أكبر الأسباب في ذلك الجهل بالدين وعدم معرفته، والشيطان عدو معروف للإنسان عموما ولطالب العلم بخاصة، وهو يجري في ابن آدم مجرى الدم، فعلى طالب العلم ألا يغفل عن أمور دينه وآخرته، بل يكون كل همه آخرته، لأن الدنيا فانية وزائلة لا محالة ولا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. فالحذر من المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن المعاصي تتسبب في موت القلوب، وإصلاح الجسد مبني على إصلاح القلب، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما جاء في الحديث. فليحرص الإنسان على قراءة القرآن، بل إن أول ما يبدأ بطلب العلم بحفظ كتاب الله تعالى ثم السنة المطهرة، ويشتغل بعلوم الدين والشريعة من التوحيد والفقه وغيرهما. وما العلم إلا بالتعلم، ولا يمكن أن يأتي العلم هكذا، والتعلم الجاد لا التعلم المتقطع ولا المتماوت، ولا تتسرع في مخالفة أقوال الناس، وعليك بالصحبة الصالحة واجتناب الصحبة السوء، لئلا تكون سببا في رجوعك إلى طريق العوج. ويأتي بعد ذلك فتنة المال، فعلى طالب العلم أن يكون على حذر من فتنة المال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالله سبحانه يحذر عباده من فتنة المال والأولاد، وأعظمها فتنة المال تحصيلا وإنفاقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: في الحديث أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى الهلاك، وفي حديث آخر إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وأخرجه الترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. فعلى من وسع الله رزقه مالا أن يجعل ذلك المال عونا له على طاعة الله، وأن ينفقه في مرضات الله حتى يكون له رصيد من صدقة جارية، وليحذر من الإسراف كما يحذر من التبذير على كل حال. ثم بعد ذلك عليه أن يستمر ويستديم على حمد الله تعالى وشكره بصدق وإخلاص، وعليه أن يكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. وليتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ونحن المقتدون به في هذا وغيره. وليلتزم طالب العلم كذلك بطاعة الله تعالى أداء للواجبات والصلوات المفروضة مع الجماعة بالمسجد، حرصا على زيادة التقرب إلى الله تعالى بعد الفرائض بأفعال وأعمال متطوع بها لتحصيل رضا الله ومحبته. فمن أحبه الله ثبته على الطريق وزاده هدى وتوفيقا. وكذلك على طلاب العلم أن يتواضعوا لله تعالى، وأن يحذروا من داءين خطيرين: الكبر والحسد، فإنهما إذا دخلا مع الإنسان أفسدا كثيرا من أعماله. وفي الأخير عليه أن يخلص النية في طلب العلم، وإلا فالأعمال بدون إخلاص كالمعدومة، فكأنه لم يعمل شيئا والعياذ بالله. وكذلك الديمومة على كثرة الاستغفار والتوبة، والله يفرح بتوبة عباده، لأن التوبة والاستغفار سبب رئيس لمزيد من التوفيق والهداية. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين، وأن ييسر لنا العمل النافع والعمل الصالح، وهو ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر لكم هذا التوجيه. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل يجوز للرجل أن يخلو بزوجة أخيه إن كانت متحجبة؟
يا أخي السائل، لا يجوز للمرأة أن يخلو بها أخو زوجها ولو كانت متحجبة، ولا أن تجلس معه وهي غير متحجبة. فعلى كل الأحوال لا يجوز له أن يخلو بها، وكذلك لو كان الزوج حاضرا معهما، لأنه ليس محرما لها، أعني أخو الزوج، ولما في ذلك من خشية الفتنة بإطلاق البصر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحم فقال: الحم الموت، متفق عليه، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. أقول إن الاحتياط وإن الحذر في هذه الأمور من أوجب الواجبات، لأن الإنسان إذا كان أخا للزوج فإنه يدخل ويكشف بعض الأشياء التي لا يكشفها غيره، وبذلك تحصل الفتنة، وإذا حصلت الفتنة لا سمح الله حصل ما بعدها. فليحذر الناس جميعا من هذه الخلوات، ولو كان بابن العم أو أخو الزوج أو غيرهما، تجنبا لما سيقع والعياذ بالله، واعتمارا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة. وقد اخترت لكم حديثين متفق عليهما ذكرتهما قبل قليل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أيضا أحد الإخوة يقول في سؤاله، يسأل عن مقولة الله لا يهينك، هل فيها شيء؟
الجواب يا أخي السائل، إن هناك ألفاظا يتداولها الناس فيما بينهم. ومن هذه الألفاظ الله لا يهينك، وهذه عبارة لا محظور فيها، وقد ورد في كتاب الله عز وجل أن الكفار يجزون عذاب الهون بما كانوا يستكبرون في الأرض، وقال ومن يهن الله فما له من مكرم، والقائل إنما يقولها عندما يأمر شخصا آخر ويجيبه على ما أمره به، وهو بذلك يقول حتى لا يشعر هذا الإنسان بأن هذا إذلال وهوان فيقول الله لا يهينك. الخلاصة أنه لا بأس بذلك وبأشباهها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة بعث بسؤالين، في سؤاله الأول يقول هل تجوز صلاة الاستخارة بعد العصر، وفي سؤاله الثاني يسأل عن معنى قوله تعالى إني لأظنك يا فرعون مثبورا.
الجواب: المذاهب الأربعة على المنع من صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة لعموم النهي، ولعل الأصح في ذلك أن الاستخارة إذا كانت لأمر يفوت بحيث لا يمكن تأجيل الصلاة فإنها تصلى في وقت النهي، كما لو عرض له السفر بعد صلاة العصر. وأما إن كانت لأمر لا يفوت بحيث يمكن تأجيل الصلاة إلى ما بعد انتهاء وقت النهي فإنها لا تصلى في وقت النهي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتقضى السنن الراتبة ويفعل ما له سبب في أوقات النهي، ويصلى صلاة الاستخارة في وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة. هذا هو الجواب على هذا السؤال. وأما ما سألت عن ما معنى إني لأظنك يا فرعون مثبورا، الثبور معروف وهو الخسران في الدنيا هذه، ويتبعها أيضا الخسران في الدار الآخرة. هذا هو المعنى باختصار، وبالإمكان أن تطلع على تفسير هذا وغيره في كتاب التفسير للشيخ ابن سعدي أو للشيخ الإمام ابن كثير رحم الله الجميع، والله الموفق.
نعم، هنا أحد الأخوة في سؤاله يسأل عن خارج الأرض المسقى من مياه السدود بواسطة المعدات، هل فيه زكاة؟
الجواب: زكاة الخارج من الأرض على نوعين: أولا ما يسقى من ماء السماء كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ففيه العشر، ثانيا ما يسقى من النضح والمؤونة مثل ما يسقى بالمكائن والمضخات وغيرها ففيه نصف العشر. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السؤال، السائل يقول: ما حكم الصلاة بلا إقامة؟
الجواب: إن الإقامة سنة مؤكدة، وأن الصلاة تصح بدونها، فمن صلى بدون إقامة فصلاته صحيحة، ولكن لا ينبغي تعمد تركها، لأن المسلم لا يسعه تركها، لأنها من شعائر الإسلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: الدكاكين المعدة للإيجار وكذلك الدور، هل فيها زكاة؟
الجواب يا أخي: الدكاكين والدور وغيرها من المباني والأراضي المعدة للإيجار فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن أنفقها قبل أن يحول الحول عليها فلا زكاة فيها، والله أعلم.
نعم، لازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا معالي الشيخ السائل يقول: عندي مبلغ ليتيم أمانة، وممكن أن بادخاره تأكله الزكاة، هل يجوز إدخاله في الأسهم حتى يزيد وينمو؟
الجواب يا أخي: يجوز الاتجار والاستثمار بأموال اليتامى بالمعروف مع الأمانة مع ربح أو ريع من الأصل، وذلك بالبحث عن أفضل الطرق المشروعة التي تحقق ذلك حتى لا يتعطل مال اليتيم أو تأخذه الزكاة. وسؤالك: هل يجوز إدخاله في الأسهم لكي يزيد وينمو؟ الإدخال في الأسهم يجب أن يكون لإنسان محترف ولإنسان يعرف هذا السوق، أما إذا كان لا يعرف ذلك فإنه يتجنب هذه الأسهم ويدخل هذا المال في مشاريع ويتبين منها أن هناك ربحا غالبا. وأما المخاطرة كما قلت قبل قليل فإنه لا يخاطر بماله، لأن المخاطرة وإن جاءت بربح وفير إلا أنها قد تكون بخسارة خطيرة. الشرع الكريم في كثير من الآيات والأحاديث قد جاء بجواز ذلك وحث عليه، لم يقتصر على الجواز فقط بل حث عليه حتى لا يقع مال اليتيم فيما يقع فيه غالبا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي. وروى الشافعي في مسنده عن يوسف. وروى البيهقي أيضا عن الحكم بن أبي العاص قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل قبلكم متجر؟ فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه. قال: قلت له نعم. قال: فدفع إلي 10,000 فغبت عنه ما شاء الله، ثم رجعت إليه فقال لي: ما فعل المال؟ قال: قلت هو ذا قد بلغ 100,000. وروى البيهقي أيضا عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وإنها ليتجر بها في البحرين. فهذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآثار عن صحابته الكرام تحث على الاتجار والاستثمار بأموال اليتامى بما فيه الخير والمصلحة والنفع لهم، بل وينبغي لمن عنده مال أو كان وليا على مال يتيم أن يتجر بهذا المال ويعمل على تنميته ولا يتركه تأكله الصدقة والنفقة كما قلنا، لأن في تركه يكون تضييعا لهذا المال أو للسرقة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال، يقول فيها السائل: ما حكم التيمم على البلاط الذي لا يظهر عليه غبار؟
الجواب: من شروط التيمم أن يكون ترابا طاهرا، فالتيمم بصعيد طاهر وبكل ما هو عليه غبار، فيصح التيمم من رخام وبلاط أو حائط أو فخار إذا كان عليه غبار، وإن لم يكن عليه غبار فلا يصح التيمم في أصح أقوال العلماء، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولما ورد في حديث عمار من رواية البخاري ومسلم: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فالشاهد أنه نفخ فيهما الذي يشترط الغبار، استدل بهذا بأن هناك نفخا بعد الضرب في الأرض. أما إذا لم يجد الغبار بعد البحث والسعي وليس هناك سبيل فيجوز حينئذ التيمم بضرب الأرض الطاهرة أو الحائط أو غير ذلك كيفما كان وإن لم يكن فيه غبار، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ديننا وبخاصة الصلاة، فإن الصلاة عمود الدين، وإن الصلاة أمرها خطير، وأن الصلاة إذا قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت لا سمح الله رد سائر عمله. أسأل الله لي وللسائل ولجميع المسلمين التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد لي الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، وشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج الرقم 0534-700-700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.